الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على سبب حمل العنزة للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذهابه لقضاء الحاجة، وعرفنا أن العلماء ذكروا أشياء متعددة قد تكون هي المراد، وقد يكون بعضها هو المراد، والله تعالى أعلم. فمن ذلك أنه كان يضع العنزة ويجعل عليها ثوبا من أجل أن يستتر بها عند قضاء الحاجة، كذلك من أجل أن يلين التربة الصلبة حتى لا يرجع البول عليه، للمارين أنه يقضي حاجته فلا يقربوا منه. نعم، يدفع الهوام عن نفسه بالعنزة. نعم، أنه كان إذا استنجى توضأ وصلى ركعتين فاحتاج أن يتخذ العنزة من أجل الصلاة، وهذا لعله أظهر الأقوال أنه من أجل الصلاة، والله تعالى أعلم. وتلك الأقوال نعم فيها نوع احتمال. قال: فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. عرفنا فيما مضى اتفاق العلماء على مشروعية الاستجمار بالحجارة، وأما الاستنجاء بالماء ففيه نزاع قديم، وإن كان العلماء بعد ذلك اتفقوا على مشروعية الاستنجاء بالماء، لكن وجد نزاع قديم للعلماء في قضية الاستنجاء بالماء. فهنالك من لم يرى الاستنجاء بالماء من الصحابة ومن جاء بعدهم، ومن هؤلاء سعد بن وقاص وعبد الله بن الزبير وسعيد المسيب. وش كان يقول سعيد المسيب؟ يقول: وهل يفعل هذا إلا النساء، وهل يفعل هذا إلا النساء. نعم، ومن وش نعم عطاء بن أبي رباح وش كان يقول؟ غسل الدبل محدث، هكذا كان يقول عطاء بن أبي رباح. وعبد الله بن عمر ما مذهبه؟ نعم، كان في أول أمر يستنكر عبد الله بن عمر الاستنجاء بالماء، ولما بلغه أن معاوية يفعل ذلك تعجب، كما روى ذلك ابن المنذر في الأوسط بإسناد حسن. ثم قال لنافع: يا نافع جربناه فوجدناه صالحا، يا نافع جربناه فوجدناه صالحا. وأكثر العلماء كما عرفنا على مشروعية الاستنجاء بالماء، بل اتفق العلماء بعد ذلك على مشروعية الاستنجاء بالماء. وعرفنا أن ظاهر الأدلة هو أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، والكل مشروع، لكن لماذا كان الاستنجاء أفضل من الاستجمار؟ أن الماء يزيل العين والأثر، والحجارة تزيل العين ويبقى الأثر، وهكذا من من المرجحات. وتكلف حمل الماء للاستنجاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على استحباب على أنه أفضل، فإن الحجارة متوفرة في كل مكان، فتكلف حمل الماء للاستنجاء يدل على أن استعمال الماء أحسن من استعمال الحجارة، والكل مشروع. وجاء عن حذيفة بن اليمان أنه إيش كان يقول في الاستنجاء؟ في الاستنجاء إذن يبقى في يدي مثلا في قضية الاستنجاء بالماء، لأنه يباشر النجاسة بيده. هناك من أهل العلم من احتج على مشروعية، أو احتج بمشروعية ملامسة النجاسة للحاجة على ملامسة، على مباشرة البدن للنجاسة في باب التداوي، في باب التداوي. ومن هؤلاء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه سئل عن الاطلاع أو التداوي بشحم الخنزير، سئل عن التداوي بشحم الخنزير أي من قبيل الاطلاع في البدن، فأجاز ذلك رحمة الله عليه، لأن هذا من قبيل مباشرة النجاسة في الظاهر لحاجة تدعو إلى ذلك. مباشرة النجاسة عند الحاجة لا يحرم، كمباشرة المستنجي للنجاسة بيده عند الحاجة. فيقول نعم استعمال الظاهر أخف من الاستعمال الباطن، الاستعمال الظاهر أخف من الاستعمال الباطن. ولهذا يجوز التداوي بالحرير للرجال ولا ما يجوز؟ ها يجوز، يعني يجوز التداوي بالحرير، فإن الحرير يستعمل في الظاهر. صحيح على أن المحرمات لا يتداوى بها، المحرمات لا يتداوى بها، لكن هذا محمول على التداوي بها أكلا أو شربا، أي التداوي بها في الباطن، تداوي بها في الباطن، إما عن طريق الشرب، وإما عن طريق الأكل، وإما عن طريق الحقنة، أو عن طريق الأوردة. والحقنة عند المتقدمين إن كان تستعمل ها في الدبر، الحقنة عند اللي يتكلم عليه من تقدم من أهل العلم حين يتكلمون على الحقن واستعمال الحقنة لا يريدون الوريدية، لكن على كل الاستعمال الداخلي أشد من الاستعمال الخارجي. أما الاستعمال الخارجي فقد جاء التداوي بالحرير للرجال، شرع ذلك إذا كان تداوي من أجل الحكة ونحو ذلك. وهكذا ما يتعلق بشحم الخنزير، استعمال شحم الخنزير في ظاهر البدن، شيخ الإسلام يجيز ذلك ويجعلون هذا القبيل، يفرق بين الاستعمال الخارجي وبين الاستعمال الداخلي بالأكل والشرب ونحو ذلك. فما كان من قبيل الاستعمال الداخلي فإنه لا يشرع، وضرر ذلك أعظم من نفعه، ضرر المحرمات على الروح وعلى البدن أعظم من نفعها. فلا يجلب الإنسان لنفسه منفعة و نعم يجلب نفسه منفعة ويحصل من المضرة ما هو أشد من تلك المنفعة. فالمحرمات تفسد القلوب وتفسد الأبدان، وفيها ما فيها من الأضرار، فالاستعمال الخارجي أهون. ومن هذا القبيل كما قلنا استعمال بعض المطهرات المحكوم بحرمتها، بحرمة أكلها، مثل الأسبرت في كحول ولا ما في كحول؟ في كحول، والكحول إيش حكمه؟ للمسكرات، نعم. وكما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أم الخبائث، فإن الخمر حرم بسبب الإسكار، فالكحول هو أم الخبائث. ومع هذا هل يجوز أن يتناول الإنسان شيئا مسكرا من باب التداوي؟ ها يجوز لما يجوز في الاستعمال الداخلي في الأكل والشرب أو الاحتقان؟ هذا لا يجوز. لكن لو استعمل ذلك استعمالا خارجيا من باب تطهير بعض الجراحات، استعمالا خارجيا أو في بعض الأدهنة الدهانات، يجوز لما يجوز؟ يجوز، نعم، في بعض الدهانات يجوز إن دعت الحاجة إلى ذلك. وإذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فالأصل هو الاتهاد، إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك في الأصل هو الابتعاد، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك في بعض الدهانات الخارجية يقال فيها نسبة كذا وكذا من الكحول، أو فيها مثلا شيء من ترى من أمر الخنزير كشحم الخنزير وما إلى ذلك، وهي استعمالات خارجية، فالاستعمال الخارجي أهون من الاستعمال الداخلي. على كل هذه المسألة تكلمنا عليها في الدرس الماضي، ننتقل إلى الحديث 15. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين حال البول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والحديث جاء مقيدا بالبول وجاء مطلقا في بعض ألفاظ الحديث الإطلاق، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه من غير الذكر وهو يبول من غير هذا القيد. وفي بعضها ذكر هذا القيد، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي يعم حال البول وغير حال البول، وتمسكوا بالأحاديث المطلقة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فقالوا النهي يتناول حال البول وغير البول مطلقا في أي حال من الحالات، لا يمسك ذكره بيمينه. وقال آخر من أهل العلم بل يحمل المطلق على المقيد وهو الأظهر، يحمل المطلق على المقيد وهو الأظهر، فقول لا يمسك أحد ذكره بيمينه الرواية المطلقة تقيد بالمقيدة وهو يبول، وذلك أن مخرج الحديث واحد، مخرج الحديث واحد، ما هي نعم ما هي أحاديث متعددة، بل مخرج الحديث واحد، هو حديث واحد ومخرجه واحد. في بعض ألفاظ الحديث ذكر القيد وفي بعضها عدم ذكر القيد، فإذا كان الحديث فإذا كان مخرج الحديث واحدا فلا بد من حمل المطلق على المقيد، إذا كان نعم مخرج الحديث واحدا لابد من حمل المطلق على المقيد، وإنما النزاع حاصل إذا اختلفت المخارج أو إذا كانت أحاديث متعددة. فهنا من أهل العلم من يقول نعمل بالحديث المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه، وأن هذا أحوط، وذلك أننا إذا أخذنا بالمقيد إذا أخذنا بالمطلق قلنا أن النهي يتناول مس الذكر على أي صورة من الصور، وإذا حدنا بالمقيد قصدنا النهي على أمر معين، وأيهما الأحوط؟ أن الإنسان يتمسك بالمطلق ولا يتمسك بالمقيد؟ إذا تمسك بالمطلق دخل المقيد ولا ما دخل؟ دخل المقيد، وإذا تمسك بالمقيد خرج المطلق. فبعض أهل العلم في مثل هذه الصورة يقول نتمسك بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده، فإن هذا هو الأحوط في مثل هذه الصورة. وهذا الكلام لا يستقيم باعتبار ما ذكرنا أنه حديث واحد ومخرجه واحد، فمثل هذا الحديث لابد من حمل المطلق على المقيد، لأنه حديث واحد كما عرفنا ومخرجه واحد، فلابد في هذه السورة من حمل المطلق على المقيد، وإنما ذاك الكلام يكون في غير هذه السورة إذا تعددت المخارج أو تعددت الأحاديث، فهنا يمكن الإنسان أن يسلك مسلك الاحتياط، يأخذ بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. فالظاهر هو تقييد الحديث بما ذكر بحال البول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. العلماء أخذوا من هذا النهي عن مس الذكر عند الاستنجاء، النهي عن مس الذكر عند الاستنجاء، ما عدا الحديث فيه وهو يبول، فظاهر الحديث أنه لا يمسك ذكره بيمينه في حال البول، في حال خروج البول، غير أن العلماء أخذوا من هذا الحديث أن المستنجي لا يمسك ذكره بيمينه في وقت الاستنجاء، وقت الاستنجاء البول خارج وإلا منقطع، منقطع البول منقطع وإنما يبقى الأثر، نعم يبقى أثر البول وإلا فهو منقطع. فالحديث وارد في مسك الذكر باليمين حال البول، أي حال جريان البول، هذا هو ظاهر الحديث. لكن تتابع العلماء وأخذوا من هذا الحديث أنه لا يمس ذكره عند الاستنجاء، وهذا أمر تتابع عليه العلماء سواء في شروح الأحاديث أو في كتب الفقه أو غير ذلك من الكتب، تتابعوا على هذه المسألة واستفادوا هذا الأمر من هذا الحديث. وجه ذلك أن الأمر أو أن العلة مشتركة بين الصورتين، فإنه إذا أمسك ذكره بيمينه يبول، إذا أمسك ذكره نعمه يبول، فإن هذا مظنة لتلوث يده بالبول، مظنة لتلوث يده بالبول، واليمين تنزه عن النجاسات، فإذا أمسك يده بيمينه يبول فإن هذا مظنة لتلوث اليد بالبول. وأيهما أبلغ، هذه المظنة أو أن يباشر إزالة الاستنجاء بيده؟ إذا باشر الاستنجاء بيمينه على كل نعم، العلماء قلنا تتابعوا على أنه لا يمس ذكره بيمينه عند الاستنجاء، لا يمس ذكره بيمينه عند الاستنجاء، ورأوا أن الأمر متشابه، فإنه إذا مس ذكره في حال البول ربما تلوثت يمينه، وهكذا إذا مس ذكره بيمينه عند الاستنجاء ربما أيضا وقعت على أثر ذلك البول المتبقي، ربما وقعت يده على أثر ذلك البول المتبقي، إذا أمسك يده أو ذكره بيمينه ربما ذاك الأثر يحصل، نعم يقع في اليد وتحصل ملامسة للنجاسة باليد اليمنى، فكل ذلك مظنه لملامسة اليد للنجاسة إذا أمسك ذكره بيمينه يبول، أو إذا أمسك ذكره بيمينه عند الاستنجاء، فكل ذلك مظنه لوقوع النجاسة في اليد، أو غير ذلك من المعاني المشتركة بين الصورتين، كقضية التكريم مثلا، كقضية التكريم، فإن الإنسان إذا مس ذكره بيمينه في حال جريان البول فهذا ما هو من تكريم اليمين، فهكذا إذا مس ذكره بيمينه في حال الاستنجاء وأثر البول ما زال باقيا فليس هذا أيضا من تكريم اليمين، فإن البول موجود في الصورتين، وإن كان في الصورة الأولى أشد وهو جريان البول، وفي الصورة الثانية بقى البول على العضو. فهناك معاني مشتركة بين الصورتين، من قضية مس الذكر عند البول أو عند الاستنجاء، فلهذا العلماء تتابعوا على هذه المسألة، وأن النهي يتناول مس الذكر عند الاستنجاء مع أن ظاهر الحديث كما قلنا وهو يبول أي في أثناء البول، هذا هو ظاهر الحديث، لكن العلماء تتابعوا واستفادوا من هذا الحديث هذه المسألة، وأنه لا يمس الذكر نعم عند الاستنجاء، والاستنجاء يكون بعد الانتهاء من البول. فربما نظروا إلى هذا المنظار وهو قضية التكريم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مس الذكر عند البول تكريما لليمين، وهكذا عند الاستنجاء هو من هذا القبيل، التكريم ما زال باقيا، أو لأن ذلك مظنة لوقوع نجاسة البول على اليد في هذه الصورة وفي الصورة الثانية، والله تعالى أعلم. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتمسح من الخلاء بيمينه، أي أنه لا يزيل النجاسة بيمينه، لا يزيل النجاسة بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يستنجي بيمينه، وهكذا لا يستجمر بيمينه، لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه. وأما الاستنجاء فالأمر ظاهر، فإنه لا حاجة تدعوه إلى أن يستنجي بيمينه، فإن اليمين يصب بها الماء والاستنجاء يكون باليد اليسرى، فلا حاجة له تدعو إلى أن يستنجي، نعم أنه يستنجي بالماء بيمينه. لكن قضية الاستجمار، قضية الاستجمار قد تدعو الحاجة إلى ذلك في مسألة الاستجمار، فإنه إذا أراد أن يزيل نجاسة البول من ذكره وأخذ حجرا ويريد أن يزيل نجاسة البول، فإذا مس أخذ ذكره بيمينه وجعل الحجر بيساره، هنا استجمر بيمينه ولا بيساره؟ استجمر بيساره، بقى أنه مس ذكره بيمينه، وهم يقولون أن المس منهي عنه حال البول وحال الاستجمار، فإذا مس ذكره بيمينه وأخذ الحجر بيساره ومسح بيساره، فهنا لم يتمسح من الخلاء بيمينه بل تمسح من الخلاء بيساره، بقى أنه مسك ذكره بيمينه، وهم يقول النهي يتناول الصورتين. فلهذا وقع الكلام الكثير حول هذه المسألة عند العلماء، وكيف يكون المخرج، كيف يكون المخرج من هذا الأمر. إذا مس ذكره بيساره وأخذ الحجر بيمينه ومسح بيمينه صار مستنجيا بيمينه ومتمسحا من الخلاء بيمينه، وهذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وإذا عكس وأخذ ذكره بيمينه والحجر بيساره بشماله وتمسح بشماله صار ماسكا بذكره وهو نعم في حال الاستنجاء، وهذا عنده مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأشكل الأمر، نعم أشكل الأمر، وطلب العلماء حلولا لهذه القضية المشكلة. فبعض العلماء يقول يجلس على إليتيه ويضع حجرا بين عقبيه، يعني مؤخرة القدم، يلصق الحجر بين عقبيه مؤخرة القدم ويجلس على إليتيه في الأرض، ثم يأخذ ذكره بيساره ونعم ويمرر ذكره على ذلك الحجر، فيكون هنا أمسك نعم الحجر أمسكه بعقبيه، لا أمسك الحجر بيمينه، أمسك الحجر بعقبيه ولم يمسك الحجر بيمينه، وإنما أمسك ذكره بيساره ومسح على الحجر الممسك على عقبيه. وهذا قول ذكره كثير من العلماء في كتب الفقه، وإن كان قاله الخطابي رحمه الله عليه في معالم السنن، غير أن كثير من العلماء ساروا عليه وذكروه في كتب الفقه. وهناك من أهل العلم قال يجعل الحجر بين إبهاميه، بين إبهاميه، هي المراد بإبهامي القدمين، ثم يمسك ذكره بيساره ويمسك في ذلك الموضع. وفي هذه في هاتين الصورتين التي ذكرهما الخطابي وسار عليهما كثير من العلماء فيهما ما فيهما من التكلف، فيهما ما فيهما من التكلف. وبعيد كل البعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمع على هذه الهيئة، فيها ما فيها من التكلف، وقد يكون الموضع غير مناسب للجلوس، للجلوس على الأرض مع ما فيها من التكلف. وقال بعض العلماء ينظر إلى حجر كبير أو إلى جدار ويتمسح، يمسك ذكره بيساره ويتمسح في ذاك الحجر الكبير أو في الجدار، فلا يستعمل اليمين لا في الاستنجاء لا في الاستجمار ولا في مس الذكر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى له بالحجارة الصغار، كما طلب من عبد الله بن مسعود، فأعطاه عبد الله بن مسعود كم؟ أعطاه حجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالحجارة الصغيرة، ما كان يتكلف الحيطان أو الأحجار الكبيرة من أجل الاستجمار. وقال آخر من أهل العلم يأخذ ذكره بيمينه ويأخذ بيساره ويأخذ الحجر بيمينه ويثبت الحجر بيمينه ويجعل يده اليسرى هي التي تمرر ذكره على الحجر، فاليد ثابتة، اليد اليمنى ثابتة مثبتة للحجر فقط، وهو يأخذ ذكره بيساره ويحرك ذكره في الحجر، فيكون مسك ذكره بيساره واستنجى بيساره، لأن الاستنجاء حصل بتحريك الذكر وهذا حصل باليد اليسرى. وهذا أقرب مما سبق، فإن هذا يمكن أن يفعل بالأحجار الصغيرة التي كان يستجمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا أقرب مما سبق، وهذا إذا قلنا إن الحديث يتناول الأمرين، يتناول النهي عن مس الذكر حال البول والنهي عن مس الذكر عند الاستنجاء، فهنا نحتاج إلى مثل هذه الأقوال. ولولا أن العلماء تتابعوا على هذا المعنى واستفادوا من هذا الحديث أنه لا يمس ذكره عند قضاء الحاجة، لقلنا إن الحديث وارد في مسألة البول أنه لا يمس ذكره في حال بوله، غير أن العلماء تتابعوا على أن الحديث يشمل الأمرين، يشمل مس الذكر حال البول وهكذا حال الاستنجاء. فلهذا احتاجوا إلى مثل هذه الأقوال والتخريجات في هذه القضية. طال بنا الكلام في هذا الحديث، نكتفي بهذا ونقرأ ما تيسر من شرح السنة. تفضل. ها؟ نعم يمكن بين نعم يمسك الحجر بيساره ويمسك الذكر بيساره ونعم يحصل شيء من المس، وإن يكون لكن المس يكون فيه شيء من الضعف، وإلا يمكن هذا، يمكن هذا لكن مع شيء من الضعف، لأن الحركة تكون فيها نوع ضعف. إذا أمسك الحجر بإصبعين وحصل التمرير فيكون في شيء من الضعف، وإلا من حيث الإمكان يمكن.